الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا من مسألة الكلام بسم الله جل وعلا، نواصل نقرأ. قال الشارح رحمه الله: قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عامله إلى عالمه. قبل أن نقرأ إن شاء الله تحفظون المثل. قد أخرنا إلى هذا الموضع، نبي مضى شيء يسير من المثل، تحفظونه ونكون نسمع إن شاء الله المثل، ما رأيكم؟
طيب.
وطيب، تحفظون نسمع في اليومين، ثلاثة أيام الاثنين أو ثلاثة. الذي أخذناه
كامل،
نعم، ومفيد هو جدا. والذي يحفظ المثل يستطيع أي فائدة يحتاجها بعد ذلك يرجع لها إلى موضعها، يكون قد فهم الشرح وعرف المسائل التي ذكرها الشارح، فإذا حفظ المثل سهل عليه الوقوف على هذه المسائل. قال الشرح: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، والمراد الإمامية الرافضة نسبة إلى الأئمة الاثني عشر الذين ادعوا أنهم معصومون وأن أقوالهم حجة، ومنها يستنبط أحكام الدين. وأيضا ممن أنكر الرؤية عند التأمل الأشاعرة، فإن منهم من قال الرؤية معناها زيادة العلم في القلب، زيادة الانكشاف واليقين، ومنهم من قال بل الرؤية معناه أن الله يرى ولكن لا في جهة، يرى لا في جهة. وهذا في الحقيقة إنكار للرؤية، قولهم زيادة العلم وزيادة الانكشاف، هذا يحصل لبعض المؤمنين في الدنيا يزيد علمه بالله، وليس معنى أنه رأى الله. وهكذا قولهم يرى لا في جهة قول باطل كما سيأتي إن شاء الله. وأن أهل السنة يعتقدون أن الله تعالى يرى في العلو، فإن العلو من صفاته اللازمة لذاته. فالجهمية والمعتزلة والخوارج والإمامية أنكروا الرؤية صراحة، والأشاعرة حاولوا التلبيس، وحقيقة قولهم هو إنكار الرؤية ونفيها. قال: وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. نقل الإجماع على ذلك ابن القيم في حال الأرواح وغيره من العلماء. ولكن من أوسع المباحث في مسألة الرؤية وأحسنها أواخر حال الأرواح للإمام ابن القيم رحمه الله، قد ذكر الأدلة من القرآن، ثم الأدلة من السنة، ثم إجماع السلف، ثم ما نقل عن الأئمة المعتبرين، وذكر نحو 30 حديثا. ولا أعلم كتابا استوعب الأدلة أحسن مما استوعبه الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم ألف الدارقطني كتابا مفردا في الرؤية سماه الرؤية، ولكن بحث ابن القيم عن مناقشة والأدلة بقي. قوله هنا وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. طيب هل أهل الكلام من أهل السنة والجماعة؟ أهل الكلام معروف أنهم بعضهم فلاسفة وبعضهم معتزلة، لكن هناك من دخل في علم الكلام من أتباع الأئمة الأربعة وتكلم في مسائل من الكلام، وهذا هو مراد الشارح، أي بعض أتباع الأئمة الأربعة رحمهم الله. قال وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجه الدلالة من هذه الآية من وجهين: أولا ذكر النظر وتعديته بإلى إلى ربها ناظرة، والنظر إذا عدي بإلى فما معناه؟ معاينة بالأبصار. والوجه الثاني إضافة هذا النظر إلى أين؟ إلى الوجوه التي هي محل العين ومحل النظر بالبصر. وهذه الآية أصرح الأدلة في إثبات رؤية الله جل وعلا. وسيذكر الشارح الآيات وما جاء عن السلف في تفسيرها. قال وهي من أظهر الأدلة، وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. يقول الشارح رحمه الله إذا أولت هذه الآية مع صراحتها فغيرها من الأدلة أسهل في التأويل. وسيأتي الفلاسفة الذين ينكرون المعاد والذين ينكرون القيامة، بل الذين ينكرون وجود الله جل وعلا بصفاته وينكرون هذه الأشياء ويؤولون الأدلة مثل تأويل من المعتزلة. إذا أمكن تأويل هذه الآية الصريحة التي عد الله جل وعلا فيها النظر بإلى الذي يفيد المعاينة بالأبصار، والتي أضاف النظر فيها إلى الوجوه، إذا أولت عن الرؤية الحقيقية معناه أن كل دليل من أدلة الكتاب والسنة تأويله ماذا؟ يكون أسهل من تأويل هذه الآية. فيأتي المنكرون للمعاد والمنكرون للنبوة والمنكرون لوجود الله ويؤولون الأدلة بمثل هذا التأويل. هذا كلام جميل، وهو من كلام ابن القيم هذا في حال الأرواح. قال وهي من أظهر الأدلة، وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص، أن يجد له طريقا مثل ما وجد متأول هذه النصوص طريق إلى التأويل. وهذا الذي أفسد الدين والدنيا، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ هذه الحوادث معلومة في التاريخ. مقتل عثمان رضي الله عنه كان في سنة 35 من الهجرة، بعد أن حكم 12 عاما تنقص أياما، وكان قتله على يد الخوارج الذين خرجوا عليه وتجمعوا من الأعراب بسبب تحريض زعيم الرافضة في ذلك الزمان عبد الله ابن سبأ اليهودي، فهو الذي حرض على عثمان وجعل يكتب الكتب إلى الأعراب في البوادي يعيب عثمان ويقدح فيه. وكذا ما جرى في يوم الجمل، وقعة الجمل كانت في سنة 36 من الهجرة بعد مقتل عثمان بسنة أو نحوها، وكانت في البصرة بين علي رضي الله عنه وبين من جاء للصلح ومن تجمع حولهم عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم. ومعركة صفين كانت في العام الذي يليه، وماذا قال حذيفة لعمر لما سألوا عن الفتن؟ ماذا قال له حذيفة؟ قال إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يفتح أم يكسر؟ قال يكسر. قال أخشى أن لا يغلق إلى يوم القيامة. انظر كل سنة فتنة بعد قتل عمر رضي الله عنه. معركة صفين كانت في سنة 37 من الهجرة، في 37 في 36 وهذه في عام 37، وكانت بين علي رضي الله عنه ومعاوية ومن معهم بسبب المطالبة بدم عثمان. ومقتل الحسين كان متأخرا. لا، وقعة الجمل كانت في البصرة في العراق حين خرج طلحة والزبير وعائشة للصلح إلى أمير المؤمنين، وكان علي محل خلافتين الكوفة. الحسين قتل في سنة 61 من الهجرة، بأمر من الأمير عبيد الله بن زياد، وكان عبيد الله بن زياد عاملا لعبد الملك بن مروان، فبعث له أناسا يقتلوه عبيد الله بن زياد. حين جاء إلى العراق دعاه أهل العراق ليبايعوه. وأما الحرة فالمراد بها حرة واقم، وحرة واقم هذه في شمال أو في شرقي المدينة، وكانت هذه الوقعة بعد قتل الحسين بنحو سنتين في عام 63 من الهجرة. وكان الذي قاد هذه الوقعة عقبة ابن مسلم المري، الذي لقبه العلماء عقبة بن مسرف، في زمن يزيد بن معاوية. فخرج له أهل المدينة حين علموا أنه جاءهم يقاتلهم، ووقع القتال في هذه الحرة في شرقي المدينة، حرة واقم، فقتل من قتل من أهل المدينة. وذكروا أشياء كثيرة وبعض العلماء انكرها، ذكر بعضهم أنها استبيحت الفروج وحملت كذا وكذا نساء في ذلك اليوم من السفاح. ولذا من عاب يزيد بن معاوية بماذا يعيبه؟ بمثل هذا الفعل. قالوا بعث هذا الرجل إلى أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها من أبناء الصحابة من فيها، وفيها من بقي من الصحابة. ولذا لما سئل الإمام أحمد عنه قال لا نحبه محبة أولياء الله الصالحين، ولا نسبه سب أهل الشر الفاسدين ونحو ذلك، لا نسبه ولا نحبه. لماذا تردد العلماء؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. من قائد ذلك الجيش؟ يزيد بن معاوية في عام نحو 62 أو نحوها. فكان يزيد هو الذي قاد ذلك الجيش، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن أول جيش يغزو المدينة القسطنطينية مغفور له. وفعل هذه الفعلة وقعت من عقبة بن مسرف الذي هو اسمه عقبة بن من؟ مسلم المري، بعثه يزيد ابن معاوية. أما الرافضة ماذا تقول في يزيد؟ ما؟ كافر يقولون، حتى عندهم مقالة في شمال اليمن في الأعلى من ماذا يقولون؟ يلعن يزيد ولا تزيد في منطقة صعدة وما حولها.
كان
لا ما يجوز لعنه مسلم. الإمام أحمد ماذا قال؟ لا نسبه ولا نحبه، وهي كلمة جميلة. نقلها شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وكلام طويل له شيخ الإسلام في عدة مواضيع فيه. ما هو الشاهد من هذا؟ أن الشاهد أن هذه وقعة الحرة، حرة واقم، كانت في زمن يزيد بن معاوية بأمر منه. وما هو الشاهد في ذكر هذه الوقائع والأحداث، قتل عثمان والجمل وصفين والحسين والحرة، أنها كلها وقعت بتأويل فاسد. فانظر التأويل الفاسد كيف جرى على الناس الشر. ثم قال وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. وليس هذا مطلقا، فبعض التأويل ليس مستساغ كتأويل الروافض، هذا تأويل لا يستساغ، بل هم تعمدوا الطعن في الدين ولم يكن ناتجا عن تأويل أخطأوا فيه. قال رحمه الله قال وإضافة النظر في الآية جمذ النظر إلى رب العالمين، وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين. انظر أضاف النظر إلى الوجه ثم عداه بإلى التي هي صريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه. ليس في الكلام قرينة تدل على أنه لم يرد الرؤية الحقيقية. صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله، فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار. ما معنى عدي بنفسه؟ أي لم يتعد بحرف جر، لم يصل إلى مفعوله بحرف جر، نظر يعني وصل إليه بنفسه. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم. وقال الله عن ملكة سبأ أنها ماذا قالت حين يلقي إليه الكتاب؟ فناظرة بما يرجع المرسلون، أي متوقفة ومنتظرة حتى يرجع المرسلون. فالنظر إذا عدي بنفسه ولم يتعد بحرف من حروف الجر كان معناه التوقف والانتظار. وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ما المراد بقوله هنا أولم ينظروا؟ أي يتفكروا ويعتبروا. وإذا عدي وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر أي عاينوا بأبصاركم. الآية من أي الأنواع؟ الثالث. فنجزم أنها بمعنى المعاينة بالأبصار. زد على هذا الوجه الآخر، قال فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردوي بسنده إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة قال من البهاء والحسن. ناظرة أي بهية حسنة، الأولى بالضاد بمعنى البهاء والحسن. إلى ربها ناظرة قال في وجه الله عز وجل. هذا الأثر أو هذا الحديث من طريق ثوير ابن أبي فاختة وهو شديد الضعف، قال الدارقطني متروك بل عده سفيان الثوري بأنه ركن من أركان الكذب، عده سفيان بأنه من أركان الكذب أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بذلك، فلم يصح ذلك مرفوعا بتاتا فيما نعلم، وإنما صح موقوفا عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية إلى ربها ناظرة أي النظر في وجه الله، وسيأتي يذكرها الشارح رحمه الله آثار الصحابة. قال وعن الحسن قال نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. الحسن هو البصري، هذا الأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة أثر الحسن، والأجري في الشريعة وغيرهم من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن، ومبارك بن فضالة مدلس وقد عن إلا أن بعضهم احتمل روايته عن الحسن، قال إذا روى عن الحسن فروايته عنه مقبولة. وإلا فمبارك مدلس وقد روى بالعنعنة. قال وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة تنظر إلى وجه ربها عز وجل. أثر ابن عباس هذه الطريق فيها أبو صالح التي ذكرها الشارح هنا. أبو صالح رحمه الله اسمه باذان بالميم ويقال باذان بالنون، مولى أم هانة فيه ضعف، فيه ضعف. والأثر له طريق أخرى عند عبد الله بن أحمد في السنة والآجري في الشريعة من طريق سلمة ابن سابور عن عطية العوفي عن ابن عباس، من طريق سلمة ابن سابور عن عطية العوفي عن ابن عباس. سلمة ضعيف، عطية وابن سعد العوفي أيضا ضعيف، الطريق الأولى أيضا طريق أبي صالح، الله أعلم من هو قبل أبي صالح، ما وقفنا على إسناد من طريق أبي صالح. الأثر له طريق أخرى عن ابن عباس، طريق ثالثة عند اللالكائي في شرح السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، من طريق حصين ابن مخارق، قال الدارقطني يضع الحديث من طريق حصين ابن مخارق، وصفه الدارقطني رحمه الله بأنه يضع الحديث. ما حال أثر ابن عباس في تفسير الآية؟ هل يصلح؟ الطريقة الثانية إذا كان لها ما يقويها، لكن الطريقة الأولى طريقة بصالح الله أعلم من قبله، واللي هي تعتبر أحسن من الطريقة الثانية. الطريقة الثانية هذا عطية العوفي قيل في ترجمته ماذا؟ ضعيف ومدلس وشيعي عطية. فالظاهر أن الأثر ضعيف لا يصح عن ابن عباس من هذه الطرق. وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة. قال: من النعيم إلى ربها ناظرة. قال: تنظر إلى ربها نظرا. أثر عكرمة صحيح له طريقان عند عبد الله بن أحمد في السنة والآجري في الشريعة وغيرهم، أحد الطريقين إسناده صحيح. والإسناد الثاني حسن في المتابعات، فأثر عكرمة صحيح. قال: ثم حكى، أي عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه ما مثله. محتمل عكرمة ومحتمل من؟ ابن مردوين، لكن ظهر أنه راجع إلى عكرمة. وقال عكرمة من قول: ثم حكى، أي عن ابن عباس مثله، أي مثل كلامه، ولم أقف عليه من طريق عكرمة عن ابن عباس. كم هذه الآن أحاديث وآثار في تفسير الآية؟ الحديث ما حاله؟ شديد الضعف. أثر الحسن محتمل، هو ضعيف ومحتمل، يحسن على من قال تقبل رواية مبارك بن فضالة عن الحسن. الأثر الثالث أثر من؟ ابن عباس، وطرقه الظاهر أنه لا يتقوى منها. أثر عكرمة إسناده صحيح. طيب، جاء تفسير أيضا عن غير واحد من السلف بهذا، وهو إجماع السلف. خالف في هذا من؟ مجاهد بن جابر في تفسير الآية، هو الذي خالف من السلف. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: أي تنظر إلى وجه ربها، تنتظر ثواب ربها. قال: معنى إلى ربها ناظرة؟ قال: تنتظر ثواب ربها. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: قال: ولمجاهد بن جبر قولان في التفسير متروكان، خالف فيهما إجماع السلف، وذكر هذا منهما. وانظر ترجمة مجاهد في السير، مع أن مجاهد إمام في التفسير، عرض القرآن عن ابن عباس 3 مرات، وكان الثوري فيما صح عنه يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، ولكن ذكر الذهبي في السير أن له في تفسيره أشياء استنكرت عليه، وبعضهم عدها نحو موضعين أو 3، منها هذا، ومنها ما جاء عنه في بعض الأحاديث الطرق وفيها ضعف، قام بعض الطرق فيها ضعف عنه، أنه فسر قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ماذا فسره؟ قال: يوسع له على العرش ويجلسه معه. وعامة العلماء بل السلف جميعا ماذا فسروا المقام المحمود؟ الشفاعة العظمى. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بالشفاعة العظمى، قد جاء تفسيره في الحديث. ولذا مجاهد رحمه الله له أشياء استنكرت عليه في تفسيره، فهذا ما استنكر عليه في تفسيره، وإلا فقول عامة السلف فسروا الآية بالنظر إلى وجه الله. فمجاهد له أقوال في التفسير مهجورة، منها هذا التفسير، وهذا صح عنه: إلى ربي ناظر، قال: تنتظر ثواب ربها. عسى أن يبعثك ربك مقام محمود، الإسناد فيه ضعف الذي وقفت عليه، هل في إسناد آخر؟ الله أعلم. قال: يوسع له ويجلسه معه على العرش، وهما اللذان ذكرهما ابن عبد البر. ولمجاهد قولان في التفسير متروكان، خالف فيهما إجماع السلف، وذكر هذين. إيش هو؟ هل جاء عن غيره تقصد، وإلا جاء في بعض الحادث الضعيفة؟ انظر إن شاء الله. هذا
مقال غريب.
صحيح استند عليه
هذا؟ الإسناد فيه ضعف، لكن هل جاء من طرق أخرى؟ الله أعلم. أيوه، هذا أيضا تنبيه مهم. يعني هل مجاهد حين يفسر الآية إلى ربها ناظرة معنى أنه ينفي الرؤية؟
لا،
هو ممن يثبت رؤية الله بأدلة أخرى، لكن تفسيره لهذه الآية الذي انتقد عليه، وأما الرؤية فهو يثبتها، لا تفهم أنه معنى ينفي الرؤية الله. فعند العلماء قاعدة أن انتفاء الدليل المعين لا يكون نفيا للدليل. إذا انتفى دليل معين في مسألة، هل يكون نفيا للدليل مطلقا فيها؟ لا. فهو إن لم يثبته من هذه الآية يثبته ماذا؟ من أدلة أخرى. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. هذه الآية الثانية، ذكر الآية الأولى والدلالة فيها واضحة أنه النظر إلى الله. هذه الآية الثانية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسر المزيد بالنظر إلى وجه الله، فسروا بذلك علي بن أبي طالب وأنس. أثر علي رضي الله عنه ذكره السيوطي في الدر المنثور، قال وأخرج ابن مردويه، تفسير ابن مردويه اليوم إن هو مفقود غير موجود، ولكن السيوطي لخص أمهات كتب التفاسير المسندة في كتاب سماه ترجمان القرآن، ذكر الآثار من كل هذه التفاسير بالأسانيد، ثم اختصر هذا الكتاب ترجمان القرآن في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ما هو الذي بين أيدينا اليوم؟ الدر المنثور. فلو وجد كتاب السيوطي ترجمان القرآن لأغنى عن كل تلك التفاسير، لأنه قد استخلص منها الأحاديث والآثار بالأسانيد، لكن حتى الدر المنثور هذا ترجمان القرآن فقد، وليس معنا إلا الدر المنثور. بعض الأحيان يذكر آخر الإسناد من قبل الصحابي واحد، وبعض الأحيان يذكرها بدون إسناد. طيب أثر علي رضي الله عنه قلنا ذكره السيوطي، قال وأخرج ابن مردوي من طريق الحارث عن علي، وأخرج ابن مردوي من طريق الحارث عن علي. من هو الحارث الذي يروي عن علي؟ الحارث الأعور. وما حاله؟ متهم بالكذب. نعم ضعيف، اتهم بالكذب. فما حال أثر علي؟ ضعيف. أثر أنس له طريقان عن أنس رضي الله عنه، تفسير الآية بقوله ولدينا مزيد، إن المزيد هو النظر إلى وجه الله، له طريقان. الطريق الأولى عند الطبري وفي الإسناد شيخ الطبري، واسمه أحمد بن سهيل الواسطي، في الإسناد شيخ الطبري أحمد ابن سهيل الواسطي. قال في أبو أحمد الحاكم في حديثه بعض المناكير، قال في أبو أحمد الحاكم في حديثه بعض المناكير. الطريق الثانية عند الدارمي في الرد على الجهمية، واللالكائي في شرح السنة، وعبد الله ابن أحمد في السنة، عبد الله بن أحمد في السنة، من طريق يحيى بن يمان قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن أنس. من طريق يحيى بن يمان حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن أنس. يحيى بن يمان ضعيف، شيخ هو شريك، هو شريك بن عبد الله النخعي القاضي سيء الحفظ. أبو اليقظان شيخه اسمه عثمان بن عمير البجلي، أبو اليقظان وهو عثمان ابن عمير البجلي ضعيف. فما حال أثر أنس من هاتين الطريقين؟ لماذا ضعيف؟ طريقان معنا الآن، ها؟ ما في كذاب؟ لا، ما الكذاب؟ ذاك الكذاب الأول في أثر علي، أما أثر أنس ما فيه كذاب. بلا شك ما يصلح هذا الأثر، ثلاثة ضعفاء في الإسناد الثاني، والإسناد الأول رجل فيه عنده بعض المناكب، فالأثر من هذين الطريقين ضعيف لا يصح. طيب سيأتي أيضا ذكر الآية الثالثة وفسرها، ولعلنا نكتفي بهذا. أصلنا اليوم بالتخريج، لكن هذه مهمة، الآثار لابد نعرف معانيها، يعني أسانيدها، حتى تفسر به الآيات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الخوارج من المنكرين.